بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، بل إن التوحيد يقوم على هذا الأساس، بل إن لا إله إلا الله تقوم على هذا الأساس، لا إله إلا الله. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا يصح الإيمان بالله عز وجل إلا إذا كفر بالطاغوت، عودي وأبغض وجونب وكان عدوا للمؤمنين. ولذلك قال أهل العلم بأن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله. وهذه السورة رأينا فيها إلى الآن عدة مواقف، هذه المواقف تؤسس وتؤصل لهذه القضية، وهي قضية الولاء والبراء. رأينا الموقف الأول، موقف حاطب ابن أبي بلتعة، موقف حاطب ابن أبي بلتعة. والموقف الثاني رأيناه في قصة إبراهيم والذين آمنوا معه وما صنعوه مع أقوامهم. ولا زال السياق متصلا في بيان هذه القضية، وهي معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين، بغض الكافرين وحب المؤمنين. لا زال السياق متصلا بهذه القضية، فظاهر السياق أنه لم يتكلم مع أحد، ولكنه تكلم مع هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، قصته هو صغير، قصته في تربيته بيت فرعون، قصته مع الرجل القبطي، قصته مع الرجل الذي قتله، ها، وهكذا. فلما قص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وبعدين دور البنت، قالت إحداهما: يا أبتي استأجره. تشعر كده إن السياق جاي بالطريقة دي كده، مش قدامه كده: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. لأن البنت على استحياء، البنت حيية، وربنا قال كده: على استحياء قالت. فلا يناسب استحياء القول أن تقول هذا الكلام أمام من؟ أمام موسى. ده السياق والذي يقول ذلك. فعندما قالت لأبيها استأجره، إن خير من استأجرت مين؟ القوي الإيه؟ الأمين، القوة والدين، القوة والدين. وكذلك أيضا في قصة طالوت وجالوت، قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قال: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الجماعة بتوع بني إسرائيل ظنوا أن الملك سيكون من أصباطهم، من أصحاب الشرف منهم. ويذكر أن طالوت هذا كان خبازا، وقيل كان حدادا، أي كان من عامة الناس، فقيرا معدما. فقالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا فين؟ في العلم والجسم. إذن القوة والدين، القوة والدين، القوة والدين هما الأساس، هما الأساس. وهنا قال ربي سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. صار خالد بن الوليد بعد أن كان عدوا للإسلام والمسلمين صار من قواد المسلمين، وتقدم بقوته ودينه، تقدم بقوته ودينه، ولله دره من أمير. خالد بن الوليد عندما أقرأ سيرته أقول: لله در،
سبحان الله، عندما دوخ الفرس في العراق وقضى على دولتهم في العراق انتقل إلى جبهة الشام، وكانت جيوش المسلمين تتعثر في فتوح الشام. في الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح، في الشام عكرمة ابن أبي جهل، في الشام شرحبيل ابن حسنة، هؤلاء كلهم يقاتلون في جبهة الشام. في الشام عمرو ابن العاص، جيوش موجودة تقاتل في جبهة الشام، ولم تحرز هذه الجيوش هزيمة نكراء بجيش الرومان. وهنا انتقل خالد من العراق ليقود جيوش المسلمين في الشام ويقاتل جيوش الروم في معركة اليرموك، وكسرهم وهزمهم وسحقهم. وفي قمة هذا النصر يأتي كتاب أمير المؤمنين بعزل خالد بن الوليد وأن يولى إمرة جيوش المسلمين من أبو عبيدة بن الجراح. بالله عليكم، لو أن رجلا بخلاف خالد، واحد زيك، أي واحد فينا كده، هو اللي نظم الجيوش وصفها وعمل خطة العسكرية سبحان الله، وبعد النصر الساحق الذي أحرزه على الرومان خطاب بالعزل بدل ما أن يكرم يعزل. ديت صعبة ولا مش صعبة؟ صعبة ولا مش صعبة؟ تصور مثلا بعد ما أنت تعمل إنجازات كبيرة ديت تتعزل وتنزل من القائد العام لجيوش المسلمين إلى مين؟ إلى جندي عسكري. تصور كده لو إن قائد الجيش اسمه إيه ده نزل بقى شويش، من مشير لشويش في الجيش، تعمل فيه ده؟ تقول يقول سكت قلبي يموت فيه، يقول سكت قلبي يموت فيه. وخالد بن الوليد ينزل من القيادة العامة ويبقى جندي في الجيش، جزا الله عن الإسلام خير الجزاء. يا إخواني، هذه مواقف نتعلم منها الأدب والتواضع والتلاين، وألا يكون شيء أعظم عندنا من الدين. لا تلتفت إلى حظ نفسك فتهلك، ولكن التزم، انظر إلى حظ دينك فتسعد. المشكلة عندنا أننا نلتفت كثيرا إلى حظوظ أنفسنا، أما حظ الدين فلا ننظر إليه إلا بعض حظ النفس. ماشي، بعض حظ النفس ننظر إلى حظ الدين، وهذا إشكال كبير. فانظر إلى عكرمة ابن أبي جهل كيف كان قائدا من قواد المشركين وحربا على الإسلام والمسلمين، كيف صار أمره إلى من؟ إلى نصرة الإسلام وعز المسلمين. عكرمة، عارفين عكرمة إزاي؟ في أحد المعارك جرح عكرمة جرحا شديدا، وكان الجو قائضا، وجرح حوله بعض من المسلمين، وانقشعت المعركة. سبحان الله، جريح جريح يشرف على الموت ويتمنى شربة ماء ولكنه لا يشربها، فيقول للساقي اعطي أخي اللي جنبي، المطور اللي جنبي اديله. فيذهب إلى هذا الجريح الثاني فيقول اذهب إلى أخي فإنه أحق مني، فيذهب إلى الثالث والرابع والخامس فيجد السادس قد مات، فيرجع عكرمة فيجده قد مات، وقد ماتوا جميعا إيثار بشربة ماء. الإخوة تقعد تأكل كده، الأكل كتير يا أخي، الإيثار يوم يديله كده لقمة يغمسها فول الإيثار ويأكله، قال له طب ما طبق مليان فول، فين الإيثار اللي هم؟ أين الإيثار؟ الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف نفسه بشربة مية ولو شربها ربما ينجو، ولكن يقول لا، أن أؤثر أخي على نفسي. وهكذا، هكذا يكون الجود، وهكذا يكون الكرم. والإيثار أعلى درجة من درجات البذل، أعلى درجة درجة الإيثار. أتعكرم، هل تتصور إن هذا الأمير الذي حارب الرومان وحارب المرتدين عكرمة وكان جلدا في الحق. هذا الرجل هو الذي حارب المسلمين في أحد، تصوروا ذلك، سبحان الله. يبقى إذن عندنا خالد، عندنا أكرمة، أقول لك واحد أكثر من دول، أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب ده كان القائد العام أو القائد الأعلى لقوات المشركين في أحد وفي الأحزاب. أبو سفيان رأس المشركين وزعيم قريش، أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان بن حرب في غزوة الأحزاب، شوف قدر ربك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة أن يأتيه بخبر القوم، أن يأتيه بخبر القوم، فقال يا حذيفة ائتني بخبر القوم ولا تذاعرهم علي، ولا تذاعرهم علي، افهم هذه النقطة، ولا تذاعرهم علي. انطلق حذيفة رضي الله تعالى عنه وكان جائعا خائفا مقرورا، أي شديدا أي بردانا، فلما انطلق قال كأنما أمشي في حمام في دفء. قال فانتهيت إلى القوم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، الدنيا برد وأبو سفيان خايف يجيله بالروتيزم في ظهره، فيعمل إيه؟ راح مولع نار وبإيه؟ وبيدف ظهره بالنار، خد بالك إزاي. فقال حذيفة فوضعت السهم في كبد القوس، والله لو أردت أن أصيبه لأصبته، ولكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذاعرهم إيه علي. الطاعة والانقياد واعتبار المصالح، ما شيخ الحبيب، واعتبار المصالح. كده لك أيوة فرصة حلوة هي، نقتل القائد الأعلى، قاتل المشركة دي ونخلص منه، لكن تذكر قول النبي ولا تذاعرهم علي. وهذا الحادث أهديه لإخواننا الذين يفجرون هنا وهناك ويقتلون هنا وهناك، ما تفعلونه ليس بالصواب، لأنكم الآن تذاعرون الكفار ضد المسلمين، تذاعرون الكفار ضد المسلمين، وتثيرون الكفار على المسلمين، ولا ينبغي أن يكون هذا هو هذا الأوان. أبو سفيان إيه اللي حصل؟ أبو سفيان صار من الصحابة الأجلة الذين يدفعون عن الإسلام والمسلمين. انظر مثلا كده إلى غزوة حنين. غزوة حنين لما جاء عوف بن مالك، وبعدين حصل ما حصل وهرب المسلمون من وادي حنين، وقال بعض مسلمة الفتح الآن ظهر سحر محمد، الآن ظهر إيه؟ سحر محمد. الناس اللي هم بتوع مكة اللي لسه أسلموا جديد في عام الفتح وأسلموا خايفين، فبعد الفتح بأقل من 30 يوم كانت غزوة حنين، بعدها بأيام غزوة حنين، فكان لسه الإيمان ما دخلش في قلوبهم بعد. فلما المسلمين اتهزموا في بداية المعركة في حنين قالوا الآن ظهر سحر محمد، اتبعوهم إلى الساحل، يعني بيقولوا المشركين افضلوا وراء محمد والصحابة اقتلوا فيهم لغاية لما توصلوا إلى البحر. فكان أبو سفيان له موقف شريف، قال والذي نفسي بيده لأن يربيني محمد أو رجل من قريش أحب إلي من أن يربيني رجل من ربيعة، سبحان الله. يبقى إذن عسى الله أن يجعل بينكم أيها المسلمون وبين الذين عاديتم من المشركين كأمثال خالد وعكرمة وأبي سفيان ونزلت مودة، أي صلة ورحمة وقربة، والله قدير. هلا والله قدير، ما تقولش الرجل ده عمره ما ربنا يهديه، ديل الكلب ما بيصلح حتى لو تعلق في قالب، الإناء اللي بيكسر عمره ما يصلح، دي كلها كلام غلط. ليه؟ والله قدير، والله قدير أن يهديهم، قدير أن يأتي بهم إلى الدين، والله قدير، والله غفور رحيم، أن يغفر لهم ما قد سلف ويرحمهم في أفعالهم وأقوالهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، والله قدير، والله غفور رحيم. كم من رجل عاص كان يتقلب في المعصية لا يظن أحد أن يهديه الله، فيهديه الله عز وجل ويأتي بقلبه إلى دينه فيصير من الجند المخلصين الأخوياء. من الأمور العجيبة قصة طريفة، قصة القاضي عياض. اسمعنا القاضي عياض. قاضي عياض أحد أئمة الشافعية، والمازري له كتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم ولم يكمله، فأتى القاضي عياض فأكمله في مجلدات منيفة رائقة وله شروح لطيفة. وإذا قيل القاضي في المذهب الشافعي فإنه ينصرف إلى القاضي عياض، زي لما يتقال وقال الأستاذ يبقى أبا إسحاق الإسفرائيني على طول. القاضي عياض ده أصله كان إيه؟ كان شاطرا. عارفين الشاطر؟ عارف الشاطر هو إيه؟ هو إيه؟
الحرام.
كان شاطرا، كان عيارا، عيارا، عيار أي قاطع طريق، كان لصا، كان لص. شوف الهداية بتاعت ربك وشوف قدرة ربك سبحانه وتعالى الذي يخرج النبتة من باطن الأرض أيضا يجعل الهداية في قلوب الخلق، والله قدير سبحانه. القاضي أيضا هذا كان من العيارين الشطار، كان لصا فاتكا. يوم من الأيام تصور بيتا ليقتل ويسرق، فإذا بصاحب هذا البيت يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أول ما سمعها قال: آن يا رب. وكانت هذه الآية سبب تحوله بالكلية إلى العبادة والطاعة، فكان من العباد الزهاد وكان من العلماء الأفذاذ ببركة آية واحدة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال: أنا يا رب. والله قدير، والله غفور رحيم. ثم قال ربي سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. في الدين أي بسبب الدين. في هنا فيها معنى السببية، في هنا معنى السبب، أي قتال الكفار المسلمين ليس من أجل البترول، ليس من أجل محافظة على ينابيع النفط، ليس من أجل تتبع الإرهابيين في كل مكان في العالم، ليس من أجل حيازة الأموال وكنزها أبدا. فالكفار عندهم مخزون من النفط يكفيهم 100 سنة. الكفار عندهم أموال المسلمين، مش محتاجين أموال المسلمين، إذا ليسوا في حاجة إلى نفط المسلمين ولا إلى أموال المسلمين ولا أي شيء. وإنما قتال الكفار للمسلمين من أجل الدين، حرب دينية يا إخوتي. والله ما يحصل الآن حروب صليبية ضد الإسلام والمسلمين، حرب دينية. وما الدليل الشرعي أن الذي يحصل إنما هو حرب من أجل الدين؟ قال ربي: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فين؟ في الدين. إذن في هناك حروب بين الكفار والمسلمين من أجل الدين. فإذا لم يقاتلنا الكفار، كفار لم يقاتلونا، وإيه كمان؟ ولم يخرجونا من ديارنا. إذا الكفار لم يقاتلونا، لم يقاتلونا عسكريا ولا اقتصاديا ولا معنويا، لأن ممكن هم ما يقاتلوناش عسكريا بس يقاتلون إيه؟ اقتصاديا، يخنقونا اقتصاديا. زي ما حصل مع مين؟ مع العراق ومع ليبيا. دي حرب اقتصادية، وممكن يخنقونا معنويا، يخنقونا معنويا، ممكن هذا الكلام بما يلقونا، دي دولة إرهابية، دولة ترعى الإرهاب، دولة كذا كذا كذا، مما يؤثر على التبادل التجاري والتمثيل القنصلي الدبلوماسي وما إلى ذلك. دي خنقة معنوية. فإذا لم يقاتلنا الكفار عسكريا ولا اقتصاديا ولا معنويا، ولم يخرجونا من ديارنا، ولم يخرجونا من ديارنا، ليس هناك مانع أن نسالمهم. والمسالمة وجهنا في أمرين: البر والإقساط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والإحسان، البر والإحسان، والمقصود بالقسط هنا العدل. إذن المأمور هنا أن الكفار إذا سالموا المسلمين، إذا سالم الكفار المسلمين، فيجب على المسلمين تجاه الكفار أمرين: الأول أن يحسنوا إليهم، اثنين أن يقسطوا إليهم. إذن عندنا الإحسان وعندنا الإيه؟ القسط. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بالعدل والإحسان، فالعدل هو القسط، والإحسان هو البر، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر أتت إلى المدينة وهي على الشرك، وأبو بكر كان متزوجا أكثر من زوجة، فأم عائشة ليست هي أم أسماء، أم عائشة كانت على الإسلام، أما أم أسماء لم تكن على الإسلام. فأتت إلى ابنتها وهي مشركة بالمدينة، تريد وترغب في صلة ابنتها، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي زارتني وهي مشركة راغبة في صلتي، أفأصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. قال: نعم، صلي أمك. إذن هي مشركة بتعبد الأصنام، ولكن لا بأس أن أقبل هديتها وأن أهدي لها من باب البر والإحسان، لا بأس أن تدخل بيتي، لا بأس أن تزورني، لأن هذا كل من جملة الإحسان، لا بأس. ويمكن توسيع ذلك الأمر. إزاي؟ إذا وجدت أنت مثلا طبيب، طبيب، وبعدين أنت في الطوارئ والحالات داخلة، وواحد جاي لك شايلينه كده دم مغرق، وبعدين بتكشف بقى عشان تحط بتاعة الضغط هنا، تلاقيت صليب مضروب على ايده، تعمل ايه؟ تقول طب خلي في جنب ده شويه كده وقت لما يصفي دمه ويموت، نعمل ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ كونه صليبي كافر يمنعني ان انقذه وان اطببه؟ يمنعني؟ لا، لا يمنعني، ولكن لابد ان احسن اليه. ما فيش هنا عدل، هنا ايه؟ احسان. لابد من الإحسان، فلابد هنا من الإحسان. طب اثنان تشاجرا، أحدهما كافر والثاني مسلم، ليك اثنين جيران، واحد منهم نصراني وواحد مسلم، المسلم ده لي جاران أحدهما مسلم لا يترك صلاة في المسجد، في تقواه وورعه حدث ولا حرج، والثاني نصراني وحدثت بينهما ملاحاة وهجر خصومة وتحاكما إليك، وتحاكما إليك، يا ترى هل تقبل هذه الحكومة ناصرا قبل أن تسمع الأمر المسلم على النصراني، أم تنظر في هذا الأمر؟ لو وجدت أن هذا المسلم قد ظلم هذا النصراني وأخذ حقه، بأي شيء تحكم؟ هل تحكم للمسلم على النصراني أم تحكم للنصراني على المسلم؟ هنا لابد من القسط، لابد من العدل. إذن المسلم مأمور مع الكفار المسالمين وهذا قيد مهم، هذا قيد مهم، مأمور مع الكفار المسالمين بأمرين: الأول القسط، والثاني الإحسان، العدل والبر. إن الله يحب المقسطين، أي الذين يحققون العدالة والذين لا يجرون وراء أهوائهم، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي إنما ينهاكم الله عن برهم، إنما ينهاكم الله تعالى عن برهم، إنما ينهاكم الله تعالى عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، وظاهروا أي عاونوا بعضهم بعضا على إخراجكم، أن تولوهم، أن تولوهم. إذ النهي هنا عن ماذا؟ عن الموالاة، النهي هنا عن الموالاة، أن تولوهم. فلا يجوز أبدا أن نوالي الكافر مسالما أو محاربا، لا يجوز أبدا أن نوالي الكافر مسالما أو محاربا، لأن الموالاة محبة في الباطن ونصرة في الظاهر، محبة في الباطن ونصرة في الظاهر. وهذا لا ينبغي أن ينصرف إلا إلى من؟ إلا إلى المسلم. يبقى المسلم ده هو حتى ولو كان فاسق ينبغي أن تحبه بقدر ما عنده من دين، وأن تنصره بقدر ما معه من حق، وأن تبغضه بقدر ما يترك من الدين، وأن تحجزه عن الظلم بقدر ما هو منغمس فيه من الظلم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما أن تحب الكافر وأن تنصره على المسلم فهذا ظلم عظيم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، لأنه لم يمتثل ولم يجعل الأمر كما أمر الله عز وجل، بل حصلت المجانفة والمشاققة. إذن عندنا مستويان: المستوى الأول مستوى الموالاة، والمستوى الثاني مستوى البر والقسط. مستوى الموالاة لا تكون أبدا لكافر، الموالاة لا تكون أبدا لكافر، بل الكافر حتى ولو كان مسالما لابد أن أكرهه لما معه من كفر ولما يستبطن من كفر. مش معقول واحد بيقول الأب والابن وروح القدس إله واحد أمين، ده أحب؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. إن أنا أحب واحد بيسجد لبقرة، لا يمكن أبدا أحب واحد بيعبد غير الله عز وجل. أمال أحب مين؟ أجعل حبي لمن توجه إلى قبلتي وأكل من ذبيحتي وصلى صلاتي، يبقى أنا أحب المسلم. فمع المسلم الهدم الهدم والدم الدم، ده مع المسلم حتى لو ظالم، حتى لو فاسق، حتى لو عاصي. المسلم حتى لو فاسق ولو عاصي حبه برضك، لأنه لم يخرج بعد من الإسلام. والكافر لابد من بغضه، لابد من بغضه. وبعدين الكافر ده حاجة من اثنين: إما أن يكون مسالما وإما أن يكون محاربا. لو كان مسالما أديله الإحسان، أديله الإيه؟ الإحسان، وأديله مع الإحسان القسط. طب لو محارب أديله أيضا الإحسان وأديله القسط، ولكن مع ماذا؟ مع الحرب. طيب هل ممكن يكون هناك إحسان في الحرب؟ وهل ممكن يكون هناك قسط في الحرب؟ طب يحارب؟ أيوة ممكن. زي إيه مثلا؟ لو أن أسيرا كافرا كان مصابا، أسير كافر مصاب، إحنا بنحارب الكفار وبعدين أصرنا منهم بعض الناس، وكان أحد الأسرى كان مصابا إصابة بالغة، هل يجوز لي أن أقتله؟ نعم يجوز أن أقتله، ويجوز لي أيضا أن أطببه. إذا المسألة على السعة، المسألة على السعة، والأوفق أن يطبب وأن يداوى، لأن هذا من باب الإحسان، وقد يحصل بعد ذلك فداء تبادل أسرى، فنبادل بهذا الأسير أسرانا من المسلمين، لا بأس لا بأس. إذا لابد من وجود الإحسان حتى في الحرب، حتى في الحرب. لو أن أسيرا كافرا قال أكاد أن أموت من العطش، أنقذني اسقني شربة ماء، اسقيه شربة ماء، إلا إذا كان محاربا وأراد المسلمون أن يحدثوا به النكاية فيتركوه حتى يموت صبرا. افترضنا كافر لئيم مكار وكان شديد الغدرة وشديد الكذب المسلمين، ومسكناه وهو جريح عطشان، فأراد أمير المسلمين أن يجعل عقوبة له رادعة تردع أمثاله، متكتف والبتاع، اسقون مي ممكن نسمى لا نسقيه ونسيبه في صحراء لما يموت. وقصة العرانيين خير شاهد على هذا، مش كده؟ دولت ناس جموا المدينة وتظاهروا بالإسلام، وكانوا لابسين النمار من شدة الفقر، صفر الوجوه، أبدنهم هزيلة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها. طيب فلما صحوا وربربوا كده وبقوا في عافية، عدوا على صرح النبي عليه الصلاة والسلام فاستاقوه وقتلوا الراعي وجرحوا بعضا، فصيح بهم وغوثاء الحقونة، فخرجت الخيل خلفهم حتى أمسكوا بهم. يبقى الناس دول ناس خاينين ولا مش خاينين؟ خاينين. لابد يبقى هناك عقوبة رادعة جدا، ما تخليش أي واحد يفكر بس إنه هو باتجاه الناس المسلمين دول. لو واحد بقى ناس جم قتلوا المسلمين وأخذوا أموال المسلمين ومشوا والمسلمين طبطبوا عليهم، معلش بس ما تعملش الموضوع ده تاني مرة، إيه اللي يحصل؟ المسلم بقى كل واحد يجي يعمل المسألة دي، حيطة واطية واللي عاوز ينط يجي ينط، حيطة واطية. لكن لابد من عقوبة رادعة تردع أمثالهم، لابد المسلمين دول يكونوا في قوة، وأن يكونوا في هيبة عظيمة، وأن يكونوا في وضع يجعل الذعر في قلوب الأعداء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم، وأن يتركوا في الفلاة حتى يموتوا صبرا، عقوبة رادعة. ولكن يا ترى هل حصل بعد ذلك أن تكرر هذا الصنيع؟ لم يتكرر هذا الصنيع أبدا أبدا. إمام المسلمين مطلوب منه شرعا أن يحفظ على المسلمين أمنهم، كل واحد فرض ينام في بيته، لو سايب حتى الباب مفتوح يبقى في مأمن، إمام المسلمين مسؤول كده شرعا، لابد أن يوفر الأمن للمسلمين. فلو كان توفير الأمن يتطلب إنزال العقوبة الرادعة بالمارقين والمنحرفين، فلولي الأمر أن يعزرهم بالعقوبة الرادعة. فقطع اليد والرجل من الخلاف ده منصوص عليها في الشرع، سمل العين هذا أمر زائد ليس حدا ولكنها عقوبة وتعزير، حتى يرتدع أمثال هؤلاء المجرمين فلا يغيروا بعد ذلك على صرح المسلمين. إذن أيها الكرام، لابد أن يكون الولاء لله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء يكون لله وللرسول والمؤمنين. ولا ينبغي أن يكون الولاء مصروفا لأعداء الملة من اليهود والنصارى والمشركين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فيا أيها الحبيب اجتهد في أن تحرر حبك وولاءك وبغضك وعداوتك، فمن تحب ولماذا تحبه، ومن تكره ولماذا تكرهه. نسأل الله تعالى أن يوقفنا على دينه، وأن يجعلنا من الذين يحبون في الله ويبغضون في الله ويعطون في الله ويمنعون في الله ويرتبطون بدين ربهم ظاهرا وباطنا.